بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة العبادات التي ذكرها أولا. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من العبادات، ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر أدلتها من الكتاب والسنة، ولم يذكر أدلة الإسلام والإيمان والإحسان، لأن ذلك سيأتي بإذن الله تعالى. وابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالدعاء، لأن أغلب شرك المشركين الأولين والآخرين إنما هو في الدعاء. وتأمل حسن تصنيفه لهذه الرسالة رحمه الله تعالى، حيث ذكر الأدلة العامة ثم شرع في ذكر الأدلة الخاصة. فالأدلة العامة أن كل من صرف عبادة لغير الله فهو مشرك كافر، فهذا دليل عام يستدل به على كل فرد ونوع خاص من العبادات. ثم شرع في ذكر الأدلة الخاصة، وهذا ينفع الموحد سيما في محاججة المشركين، فتارة يستدل بالدليل العام وتارة يستدل بالدليل الخاص، وكل من عند الله سبحانه وتعالى. والدعاء أصل في لغة العرب، بمعنى أن تميل الشيء إليك بصوت أو نحوه. وذكر ابن العربي والحافظ ابن حجر وغيرهما أن الدعاء لغة وشرعا هو الطلب، الدعاء هو الطلب. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: الدعاء مخ العبادة. رواه الإمام الترمذي في جامعه، وهو حديث ضعيف، فيه عبد الله ابن لهيعة ضعيف، ويغني عنه ما جاء عند الترمذي أيضا من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. إذن حديث أنس الدعاء مخ العبادة ضعيف. وقد يقول قائل: كيف يكون ضعيفا وقد استدل به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ فالجواب أن الشيخ رحمه الله تعالى يرى الاحتجاج به لذا ذكره، وهذا أمر معلوم، وهو اختلاف اجتهادات العلماء في تصحيح الحديث أو تضعيفه. على كل، والمحصل حديث أنس ضعيف، ويغني عنه حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وموطن الشاهد من هذا الحديث في كون الدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى ظاهرة، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة. فالشيخ رحمه الله تعالى يسوق الأدلة من الكتاب والسنة لإثبات كون الدعاء عبادة أو كون الرجاء والخوف عبادة. إذن موطن الشاهد ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى، أي والدليل أن الدعاء عبادة من العبادات العظيمة، وهو عبادة قولية ظاهرة ولها تعلق بأمور القلب، وهذا بين. قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم، فالدعاء له تعلق بالربوبية، لأن الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وذلك من أفعاله، وله تعلق بالإلهية باعتبار فعل العبد، فكونك تدعو وتعبد الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة ذاك من توحيد الإلهية. ولذا قال الله: وقال ربكم، فأغلب دعاء الأنبياء بلفظ الرب، لأن إجابة الدعوة من مقتضيات الربوبية. وربكم أي مربيكم بالنعم، ادعوني، أمر الله جل وعلا عباده بدعائه، دل أن الدعاء عبادة، لأن الشيخ رحمه الله تعالى عرف العبادة بقوله: التي أمر الله بها، وهنا أمر الله جل وعلا بدعائه، دل أن الدعاء عبادة من العبادات العظيمة. ثم رتب الإجابة على الدعاء، وهذا دليل آخر: أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فأمر الله بدعائه، ثم بين أن الدعاء عبادة في قوله: يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله جل وعلا الدعاء عبادة. سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين. فدلت الآية الكريمة أن الدعاء عبادة من أمر الله جل وعلا بالدعاء، ومن ترتيب الاستجابة، وسمى الله جل وعلا الدعاء عبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذا علم هذا فاعلم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين اثنين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى هذا التقسيم للدعاء من التتبع والاستقراء، فاستقرأ علماؤنا رحمهم الله تعالى نصوص الكتاب والسنة في الدعاء، فوجدوا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وتقدم معنا أن الدعاء لغة وشرعا هو الطلب، فدعاء المسألة طلب ما ينفع الداعي في جلب منفعة أو دفع مضرة، طلب يطلب الداعي طلبا في جلب منفعة، فيقول مثلا: يا فلان اسقني. هنا حصل الطلب في جلب منفعة وهي السقيا، أو دفع مضرة: يا فلان أغثني، أو أنقذني، أو احمني. فهنا حصل الطلب لدفع الضرر، لدفع الضرر. فدعاء المسألة باعتبار حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول دعاء مسألة وهو عبادة، وهو ما يكون من العبد لربه جل في علاه، أن يدعو العبد ربه في جلب المنافع ودفع المضار، فهي عبادة عظيمة. والله جل وعلا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل في حديث النعمان: الدعاء هو العبادة. فما يكون في قلب المؤمن إذا دعا ربه من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وحسن رجائه وتوكله على ربه جل في علاه وغير ذلك من المقامات والعبادات والمنازل العظيمة. القسم الثاني: دعاء مسألة جائز أي لمخلوق آخر، أن يدعو العبد أخاه وأن يطلب منه طلب في جلب منفعة أو دفع مضرة. فيشترط في المدعو ثلاثة شروط: أن يكون حيا حاضرا قادرا. والدليل على هذه الثلاثة الشروط قول الله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهكذا قول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيجوز أن يدعو المسلم أخاه شريطة أن يكون المدعو حيا فأخرج الميت، حاضرا فأخرج الغائب بغير وسيلة من الوسائل، قادرا أخرج العاجز. فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاث جاز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فتقول: يا فلان اسقني، فهذا دعاء مسألة وهو طلب السقيا. فمتى ما كان المطلوب منه والمدعو حيا حاضرا قادرا على سبيل التسبب كان ذلك جائزا. القسم الثالث: دعاء مسألة شركي، وهو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط الثلاثة الآنفة الذكر، كان يدعو ميتا في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك. والله جل وعلا قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا قد صرف عبادة لغير الله، ومن صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، كما قال الله جل وعلا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالذي يدعو الأموات في جلب منفعة أو دفع مضرة يكون قد صرف عبادة لغير الله. فالله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا يدعو ذلك الولي وذلك المقبور، كما نسمع من بعض جهلة المسلمين هداه الله أنه يقول: يا سيدي عبد السلام، أو يقول: يا رسول الله، أو غير ذلك، فهذا شرك بالله. وهكذا إذا دعا غائبا بغير وسيلة مثل الاتصالات أو ما يقوم مقامه. ولهذا ترى دعاة أهل الإشراك يغرسون هذه العقيدة الفاسدة في قلوب أتباعهم: إذا ألمت بك ملمة فقل يا سيدي فلان ولو كنت في الهند سيغيثك الشيخ. وهذا ضلال مبين وشرك بالله رب العالمين. وهكذا أن يدعو العاجز مع اعتقاده أن له تصرفا خفيا في الكون. فالمهم أن تفهم أنه متى ما اختل شرط من الشروط الثلاث كان كما تقدم بيانه وتفصيله شركا. هذا هو دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة وهو القسم الثاني فهي العبادات كلها، فالصلاة دعاء وطلب بلسان الحال ولسان المقال، فمن صرف عبادة لغير الله فهو مشرك كافر. الذي يصلي لغير الله ويسجد لغير الله ويركع لغير الله، وبعض الناس تراه يطوف على القبور تقربا لأصحابها، هذا صرف هذه العبادة العظيمة لغير الله جل وعلا، وجعل ذلك المخلوق الضعيف كالخالق سبحانه القوي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا يجعل لله مثلا ويجعل لله ندا، ولهذا قال الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والحمد لله رب العالمين.